طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل إلان جديد خليفي والمخرج طوني خوري.
صباح الخير. في هذه النشرة: جلسات الموازنة صدق وانتهى العرض، تعديلات على بعض الضرائب والدولار للتوافق بين المركزي والمصارف، ميقاتي رد على الانتقادات وخاطب النواب، انتخبوا رئيس وحلوا عنا، بري هذه المرة الأخيرة التي نستلم فيها موازنة بهذا الشكل، السفير السعودي يواصل جولاته، وسفراء الخماسية يطلقون تحركا في بيروت الأسبوع المقبل، التصعيد جنوبا متواصل، والعدو يصوب على المنازل المأهولة، إضراب لموظفي الدولة اعتبارا من الثلاثاء، ترحيب واسع بقرار محكمة العدل الدولية، واجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء، منخفض جديد ليل الأحد، والثلوج على 1000 متر. أسدلت ستارة في ساحة النجم وأقفلت جلسات الموازنة على إقرارها، لا مفاجأت، وكما جرت العادة جلسات النقاش تتحول إلى ساحة للمناكفات السياسية والمبارزة الاستعراضية. موازنة 2024 أقرت موازنة تسيير الأعمال في زمن الأزمات، أخضعت لبعض التعديلات لجهة عدم السماح بفرض ضرائب جديدة، وأبقت على ضرائب أخرى. في السياسة، جولات سفراء اللجنة الخماسية في بيروت أمام انطلاقة جديدة في الأسبوع المقبل، ولكن موعد اجتماع وزراء الخماسية لم يتحدد بعد. في الأمن، التصعيد متواصل جنوبا، فيما انشغل العالم بأسره بقرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل الذي وصف بالتاريخي، وإن كان لم يبلغ مرحلة إلزام إسرائيل بوقف النار الفوري، إلا أنه استدعى جلسة طارئة لمجلس الأمن الأربعاء المقبل، وهو باختصار وضع إسرائيل في قفص الاتهام ولو معنويا في سابقة تاريخية. ومن إقرار الموازنة نبدأ، ومع عرض لأبرز التعديلات الضريبية.
التعديلات الأبرز شملت الضرائب والرسوم، ووضعت ضوابط لصروفات الخزينة، كما تم إقرار غرامات استثنائية بنسبة 17% للمستفيدين من منصة صيرفة غير الأفراد، وضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10% من حجم الأعمال بما فيها شركات النفط. كذلك وافق المجلس على رفع البلديات للقيمة التأجيرية 10 أضعاف للمباني السكنية ولي غير السكنية 10 و15 و30 بحسب الطوابق، ووضعت رسوم على أصحاب المنتجعات البحرية الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطئ قربها، وزادت الضريبة على المشروبات الكحولية والغازية، وارتفعت أيضا رسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد، وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وأقر المجلس غرامات السير والتي أصبحت 10 أضعاف.
أما عن سعر الصرف فلا قرار، حيث من المفترض أن تسدد الضرائب وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان. الرئيس نجيب ميقاتي تحدث عن هذا الأمر قائلا: إذا قررنا في الموازنة اعتماد سعر الصرف على أساس 89,000 ليرة، أي سعر السوق السوداء، ستعلن المصارف عن إفلاسها غدا. لذا، أضاف ميقاتي، يجب أن يحدد السعر بين المصرف والمصارف. وخلال التصويت غادر القاعة نواب تكتل لبنان القوي باستثناء 3 هم: إبراهيم كنعان، ألا عون، وسليم عون. يشار إلى أن الرئيس بيري رفض إدراج الموازنة بناء لطلب التكتل ضمن مشروع معجل مكرر لأسباب دستورية. الرئيس نجيب ميقاتي رد على المداخلات النيابية والاتهامات التي تكال من قبل البعض ضد الحكومة حول التعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية. وعن الموازنة قال إنها تحاكي الظروف وأن الحكومة ورثت الانهيار ولم تصنعه، وأضاف هناك من يعتقد أن بقاءه في المشهد السياسي يكون عبر تشغيل آلة الشتم ولن نستدرج إلى هذه اللغة. والرئيس ميقاتي ختم المداخلة بعبارة قال فيها رجاء انتخبوا رئيسا أحل عنا. وفي رده على الانتقادات السياسية للحكومة قال سمعنا اتهامات بتسليم قرار البلد إلى أطراف سياسية، هذا الاتهام غير صحيح، موقفنا ثابت ومكرر وهو الالتزام بكل القرارات الدولية.
حتما أن هذه الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية، لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان، من دون أن ننسى المناخات السلبية الإقليمية التي أثرت على مجمل الحركة في البلاد وحرمت الدولة الكثير من الموارد والإيرادات. كما أن استمرارية العمل الإداري والمؤسساتي من أبرز الأولويات للتعافي والسير بالإصلاحات والنهوض، مع التعهد بأن قطع الحساب سيكون جاهزا قبل درس موازنة 2025. انتخبوا رئيس، رجاء انتخبوا رئيس وحلوا عنا.
وفي ختام الجلسة توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الرئيس ميقاتي قائلا هذه المرة الأخيرة التي نستلم فيها موازنة بهذا الشكل، معظمها فرسان وكل مادة تحتاج قوانين. رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان قال إن اللجنة عملت في 26 جلسة على تصحيح ما أمكن في الموازنة وقدر المستطاع، وأن النتيجة قال كنعان ليست عاطلة. يذكر أن المجلس النيابي تبنى اقتراح نائب كنعان حول المادة العاشرة وفرض حظرا على صرفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية.
نتيجة مش عاطلة، خلينا نقول في ضرورة لنخلص من قصة قطع الحساب، في ضرورة انه نحط الامور بنصابة والتوازن المالي يلي اليوم بيّن انه حقيقي بس بالموازنة مش بالدولة. في فرق بين عجز الموازنة وعجز الدولة، دولة عجزة اكيد، ولكن في موضوع المودعين، ولكن عجز الموازنة بين إيرادات ونفقات كان في توازن خلينا نروح على سحب إجازة الاقتراض.
وتزامنا مع جلسات الموازنة أعلنت رابطة موظفي الدولة الإضراب العام مع تنفيذ تحركات احتجاجية تصعيدية وإقفال الإدارات اعتبارا من الثلاثاء المقبل ولغاية 9 شباط. وكان النائب علي حسن خليل قد تحدث عن خلل على صلة برواتب التقاعد للموظفين التي فقدت من قيمتها، وأشار إلى وجود فجوة يجب العمل على معالجتها.
هل يعقل أنه يطلع الواحد اليوم بتعويض نهاية الخدمة بعد 40 سنة عم نحتسب له قيمة سعر الصرف على 1500 ليرة؟ عم نحتسب بعدنا لحد هلأ الحد الأدنى للأجور 675,000 ليرة؟ هذا الأمر اليوم اللي حاصل واللي بيشكل برأيي أزمة كتير كبيرة أو فجوة أساسية لم نستطع أن نعالجها.
سياسيا، يتابع السفير السعودي وليد بخاري حركة لقاءاته والتي وضعت في دائرة التمهيد لاجتماع اللجنة الخماسية على مستوى وزاري منتصف شباط المقبل، حيث اجتمع أمس إلى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وهم سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن الثاني، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت عبدالله الشاهين. كما زار السفير بخاري بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوي.
وعلى وقع سيل من الأخبار المتناقضة حول موعد اجتماع اللجنة الخماسية وحراك السفراء، أجمعت المعطيات على أن السفراء الخماسية الدولية بصدد جولة على القوى والأحزاب في بيروت اعتباراً من الأسبوع المقبل، وهو ما أكده السفير المصري علاء موسى في إطلالات إعلامية، مشدداً على أن هذه الجولة استطلاعية، ولكنه جزم بأن لا مواعيد محددة بعد لاجتماع الخماسية الدولية على مستوى وزراء الخارجية، وقال في هذا السياق: نتمنى انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد. وردا على سؤال للنهار، أوضح السفير المصري أن هناك دول مؤثرة في لبنان، ولكن اللجنة الخماسية لن تصبح سداسية أو سباعية، ستبقى كما هي وعلى تواصل مع هذه الدول. يأتي ذلك ردا على قول البعض إن الخماسية الدولية ستصبح سداسية بانضمام إيران لديها. وركز السفير المصري على أولوية انطلاقة العمل من قبل اللجنة الخماسية لحث اللبنانيين على انتخاب الرئيس، مكررا بأن اللجنة الدولية ليست معنية بتحديد أسماء مرشحة للرئاسة، وأن الخماسية تحدد مواصفات ومعايير. وقال تكرارا أيضا: لا صحة لما تردد عن وجود خلافات في صفوف مكونات اللجنة الخماسية.
في المواقف المحلية، توضيح للرئيس السابق للتقدمي وليد جملاط الذي كتب على منصة أكس في الحديث الذي أدليت به إلى جريدة الأخبار وصفت فيه خيار لبنان أولا بالسخيف، الأمر الذي يجعلني أتنكر لحقبة مهمة من تاريخي، لذا أتمنى اعتبار هذا الوصف في غير مكانه.
إلى الجنوب، حيث يواصل العدو استهداف المنازل عمدا وتدميرها موقعا إصابات. الطائرات الإسرائيلية المعادية أغارت ليلا على منزلين في بيت ليف، وفجرا طاول القصف أطراف كفر كلا ميس الجبل ووادي السلوقي. وهذا الصباح تحدث إعلام العدو عن انفجار ضخم في الجليل وإطلاق صفارات الإنذار، كما أطلقت صفارات الإنذار في مقر قوات اليونيفيل في الناقورة، ولم ترد تفاصيل بعد. وكان حزب الله قد أعلن في بيانات عن سلسلة عمليات مستهدفة مواقع العدو، كما أعلن عن إدخال صاروخ جديد ثقيل، هو صاروخ فلق واحد بعيد المدى. وبعد البلبلة التي أحدثتها رسالة عبر الواتساب لأحد أبناء بلدة الغندوري لمغادرة منزله لأن إسرائيل ستدمر المنزل، أورد موقع بنت جبيل أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما هو المسؤول عن هذا الاتصال المفبرك، وأن مخابرات الجيش تمكنت من توقيفه ويخضع للتحقيق. كيف يبدو الوضع في الجنوب مع هذا الصباح؟ الإجابة في هذا التقرير للزميل حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد مواجهات عنيفة بين المقاومة الإسلامية والعدو الإسرائيلي الذي استمر في عدوانه بالقصف المدفعي حتى 3 فجرا، فاستهدفت مدفعيته أطراف طير حرفة ويارين وسهل الخيام وكفركلة وعلم الشعب والظهيرة ووادي حامول، بعد أن كان العديد من القرى والبلدات في كل قطاعات الجبهة الجنوبية قد تعرض أمس لقصف مدفعي عنيف. وفي العدوان الجوي استهدف ليلة أمس الطيران الحربي بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل ودمر منزلين بشكل كامل، كما أحدث أضرارا جسيمة بالمباني المجاورة. وأسفر العدوان عن استشهاد 4 أشخاص زفتهم المقاومة الإسلامية، وهم الشهيد علي فوزي ملحم من بلدة مجدل سلم، والشهيد إسلام محمد زلزلي من بلدة دير قانون النهر، والشهيد محمد علي مازح من بلدة طير فلسي، والشهيد طالب يحيى بلحص من بلدة صديقين، بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة. كما أغار الطيران المعادي على بلدة دير عامس ودمر منزلا من 3 طبقات من دون تسجيل إصابات. وفي المقابل ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الإسرائيلية وهاجمت عددا من مواقع الاحتلال مستخدمة سلاحا جديدا أمس في المواجهة، وهي صواريخ فلق واحد، ف استهدفت سكنة معالي جولان، كما استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال في محيط قلعة هونين وتلة الكبرى وبركة ريشة وسكنة زرعيت والمطلي وأفيم، كما استهدفت مجددا سكنة زرعيت وسكنة معالي جولان بالأسلحة الصاروخية وبصواريخ الكاتيوشا وبركان، وحققت في هجماتها إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
في المواقف، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد في موقف له أنه ما لم تتوقف الحرب في غزة لا يمكن أن تتوقف في لبنان، وإذا وسع الإسرائيلي استهدافه للبنان سنرد بالتوسعة بالمدى الرابع والقوة المؤثرة، والكيان الإسرائيلي يفهم ما نقول. أضاف أن أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل إلى ما بعد الحرب في غزة. محليا أيضا، أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات غير مسبوقة في وادي شحرور، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى انقطاع الطريق التي تربط بين بلدتي إزال وكفر حبو في الضنية نتيجة تشكل السيول وانهيارات جزئية للأتربة والحجارة والصخور.
انشغل العالم بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بحق إسرائيل، قرار مبدئي أو تمهيدي، ولكنه قرار تاريخي غير مسبوق يحمل إدانة لإسرائيل. المحكمة أولاً رفضت رد الدعوة كما طالب الجانب الإسرائيلي. الدعوة كما بات معروفاً تقدم بها نواب من جنوب أفريقيا تحت عنوان الإبادة الجماعية. المحكمة أقرت تدابير تمهيدية لمنع الإبادة الجماعية، ولكنها لم تصل إلى حد المطالبة بإلزام إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار. منحت شهراً للتنفيذ واتخاذ التدابير المرتبطة بمنع الإبادة الجماعية ومنع التهجير وإدخال المساعدات. بداية، كيف جرت عملية التصويت في محكمة العدل الدولية؟
صوتت أغلبية من 15 قاضيا لصالح القرار من أصل أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا، هم من الولايات المتحدة وباكستان والمغرب وغيرها، وفي عداد القضاة المؤيدين للقرار من لبنان القاضي نواف سلام. أما الأصوات المعترضة فكانت لقاضية من أوغندا وقاض من إسرائيل. وكالة رويترز قالت إن القرار يمثل انتكاسة قانونية لإسرائيل التي كانت تأمل في إسقاط القضية المرفوعة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تأسست بعد المحرقة الهولوكوست. وتوصلت المحكمة إلى أن الفلسطينيين تشملهم الحماية بموجب الاتفاقية، وأن هناك قضية يجب الاستماع إليها حول مدى حرمانهم من حقوقهم في حرب تسببت في ضرر إنساني جسيم. كما دعت المحكمة الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى إطلاق الرهائن الذين تم أسرهم في هجمات السابع من تشرين الأول.
المحكمة ترى بأنه فيما يتعلق بالوضع الحالي إسرائيل عليها وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وفيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة أن تقوم باتخاذ جميع الإجراءات في سلطتها وصلاحياتها لمنع كل الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة. على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية من أجل توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بحاجة الحاح والمساعدة الإنسانية. على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير.
هذا عن القرار، فماذا عن التداعيات؟ الأبرز جاء من نيويورك، فبناء لطلب المجموعة العربية ممثلة بالجزائر، حدد مجلس الأمن الدولي موعدا لعقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل لإعطاء قوة إلزامية لمحكمة العدل الدولية. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس أحال فوراً قرار المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن، وأضاف إن الأمين العام يؤكد بأن قرارات محكمة العدل ملزمة، وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت على أساسه المحكمة في لاهاي. البيت الأبيض الأمريكي أعلن أن الرئيس جو بايدن أجرى اتصالات هاتفية بأمير قطر والرئيس المصري وجرى عرض لجهود وقف النار في غزة. الرئاسة المصرية قالت في بيان إن الرئيس السيسي أبلغ الرئيس بايدن أن عملية إدخال المساعدات إلى غزة تواجه صعوبات يجب العمل على تذليلها. ولاحقا أفيد بأن مدير المخابرات الأمريكية CIA ويليام بيرنز سيجتمع في باريس في الأيام المقبلة إلى مسؤولين كبار من مصر وإسرائيل وقطر في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لشهرين وإتمام عملية تحرير الأسرى. ماذا قيل أيضا بعد قرار المحكمة الدولية؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بيان إن مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس زائفا فحسب بل هو شائن، ومجرد استعداد المحكمة لمناقشة هذا وصمة عار لن تمحوه أجيال، معلنا عن استمرار الحرب في غزة وأنها للدفاع عن النفس. وزارة الخارجية الأمريكية كررت القول إن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة لا أساس له، وأن قرار محكمة العدل يؤكد حق إسرائيل في اتخاذ الإجراءات التي اتخذتها بعد هجمات 7 أكتوبر لعدم تكرارها كما ورد في بيان الخارجية الأمريكية.
الرئاسة الفلسطينية وصفت قرار المحكمة الدولية بالتاريخي ويذكر العالم ألا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع. حركة حماس أشادت بالقرار وأعلنت عن التزامها بكل ما يصدر عن المحكمة. مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قال إن قرار المحكمة الدولية عامل إضافي للوصول إلى وقف لإطلاق النار عبر مجلس الأمن الدولي. الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان أنه يتوقع من إسرائيل وحركة حماس الامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية. أضاف البيان إن أوامر محكمة لاهاي ملزمة لجميع الأطراف وعلى هؤلاء أن يمتثلوا لها.
وزارة الخارجية السعودية رحبت في بيان بقرار محكمة العدل وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مزيدا من التدابير لوقف النار في القطاع وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحب بالقرار القضائي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية ووصفه بالقرار القيم. أضاف أن تركيا ستواصل متابعة المسار القضائي لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين أبرياء دون عقاب. في سياق متصل، ألغت الخطوط الجوية التركية جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.
وكانت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي تقدمت بالدعوى أمام محكمة العدل الدولية وفي مؤتمر صحفي قد توجهت بالشكر إلى قضاة المحكمة على التعامل بشكل سريع مع القضية والنظر إلى الحالة الطارئة التي تستوجب حماية المدنيين الأبرياء في فلسطين وضمان توقف الضرر الذي يلحق بهم، ودعت إلى إنقاذ الناس وتأمين كل ما يلزم لمنع قتلهم. في إسرائيل نشرت صحيفة معاريف استطلاعا للرأي جاء فيه أن 57% من الرأي العام الإسرائيلي مع تصعيد عائلات الأسرى لحراكهم الشعبي ضد حكومة نتنياهو. وفي غزة وعلى وقع الحرب التدميرية والمجازر اليومية، بدأت إسرائيل ببناء منطقة عازلة على طول حدود القطاع وبعمق يقدر بكيلومتر يعمد خلاله العدو إلى تدمير كلي للمباني وعلى رؤوس ساكنيها.
في العراق أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنه ردا على مجازر إسرائيل في غزة هاجمت بالطائرات المسيرة القاعدتين الأمريكيتين في القرية الخضراء وحقل كونيكو في العمق السوري.
إلى البحر الأحمر، حيث أفيد بإصابة ناقلة نفط بصاروخ حوثي قبالة شاطئ عدن. وقالت الشركة المالكة إنه جرى استخدام معدات لمكافحة الحريق على متن الناقلة. في المقابل قال الناطق باسم أنصار الله في اليمن إن العمليات مستمرة لوقف الإمدادات لإسرائيل عبر البحر الأحمر.
في جديد الدراسات الطبية، طور العلماء لقاحا يخضع للتجارب يحل مكان العمليات الجراحية لمواجهة سرطان الأمعاء ويمنع تكرار الإصابة، وإذا صحت الدراسات فاللقاح سيصبح متاحا في الأسواق في غضون سنتين، ويخضع حاليا للتجارب الأولية على متبرعين من المرضى في بريطانيا وأستراليا ويعطى على 3 جرعات. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ لبنان تحت تأثير منخفض جوي شديد الفعالية، ويتوقع اليوم أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج ويلامس ارتفاع 1000 متر على المرتفعات الشمالية، ولكن ساعات النهار ستشهد انفراجات واسعة ليبدأ منخفض جديد ليلة الأحد، ويتوقع أن يستمر لأيام. درجات الحرارة على انخفاضها وتتراوح ما بين 9 و17 درجة.
كان في هذه النشرة: جلسات الموازنة صدق وانتهى العرض، تعديلات على بعض الضرائب والدولار للتوافق بين المركزي والمصارف، ميقاتي رد على الانتقادات وخاطب النواب انتخبوا رئيسا وحل عنا، بري هذه المرة الأخيرة التي نستلم فيها موازنة بهذا الشكل، السفير السعودي يواصل جولاته وسفراء الخماسية يطلقون تحركا في بيروت الأسبوع المقبل، التصعيد جنوبا متواصل والعدو يصوب على المنازل المأهولة، إضراب لموظفي الدولة اعتبارا من الثلاثاء، ترحيب واسع بقرار محكمة العدل الدولية، واجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء، منخفض جديد ليل الأحد والثلوج على 1000 متر.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.